ثم بعد أن بين أن إلا وما بعدها تقع وصفا بمنزلة غير، حاول أن يفرق بينهما، إذ فرق بين أن يكون الشيء الشيء وأن يكون الشيء بمنزلة الشيء. هو قال تأتي بمنزلة غير، فإذا ثمة فرق بينهما، ليسا متحدين من جميع الوجوه ومن جميع الجهات، ولا لما قال بمنزلة غير. فبما يفترقان؟ قال وتفارق إلا هذه، أي التي تأتي وما بعدها صفة، غيرا من وجهين، هي بمنزلة غير، تفارقها من وجهين. أحدهما أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يجوز حذف موصوف إلا، لا يقال جاءني إلا زيد بحذف الموصوف، ويقال جاءني غير زيد بحذف الموصوف، فإلا لا يحذف موصوفها، وبالتالي لا يجوز أن تقوم مقامه، ولا يجوز أن تنوب عن موصوفها، بخلاف غير فإن موصوفها يجوز حذفه ويجوز أن تنوب عنه. قال ونظيرها، نظير إلا التي بمعنى غير، في ذلك أي في عدم جواز حذف موصوفها الجمل والظروف، فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها، لا يجوز أن يحذف الموصوف وأن تنوب الجمل والظروف التي وقعت وصفا عن هذا الموصوف. مثاله جاءني رجل أبوه كريم، أبوه كريم هذه جملة وصفية، هل يجوز لك أن تقول جاءني أبوه كريم بحذف الموصوف؟ قالوا لا. هذا رجل في الدار، في الدار هذا ظرف بالاصطلاح العام، هل يجوز لك أن تقول هذا في الدار بحذف الموصوف؟ لا يجوز ذلك، لأن الجملة لم تبقى وصفية حينئذ. فالقاعدة إذن أن إلا التي بمعنى غير تتشارك مع الجمل والظروف في أن موصوفها لا يحذف. والمصنف هنا يتكلم على القاعدة العامة في الجمل والظروف التي تقع صفات، على القاعدة العامة، وإلا فيجوز أن يحذف الموصوف بالجملة إذا كان بعضا من المجرور بمن أو فيه لعلم المخاطب به، ولا يتكلم على جميع الحالات، وإنما يتكلم على أصل القاعدة. نعم، الجمل والظروف التي تقع صفات لا يجوز أن يحذف موصوفها، قد يحذف موصوفها إذا كان بعضا من المجرور بمن أو فيه، وكما في قول الشاعر وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح، فما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت، بدأ بالتفصيل، فمنهما أموت أي فمنهما تارة أموت فيها، هذه تارة بعض من المجرور بمن، منهما تارة أموت فيها وتارة أبتغي العيش أكدح، هذا هو الأصل. فجاز هنا حذف الموصوف مع قيام الجملة الوصفية مقامه، مع نيابتها عنه، قال أموت، أموت فيها، هذه أموت فيها، هذه هي الجملة الوصفية التي حذف موصوفها، هذا هو الفارق الأول. قال والثاني، الفارق الثاني بين إلا هذه وبين غير، أنها لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء، لا يمكن أن نصف بإلا وما بعدها إلا في مكان صح فيه الاستثناء. قال فيجوز عندي درهم إلا دانق، لأنه يجوز إلا دانقا، يجوز بالرفع لأنه يجوز بالاستثناء، بأن تكون وما يجوز أن تكون وما بعدها وصفا لدرهم، درهم موصوف بأنه غير دانق لأنه جاز الاستثناء. لماذا جاز الاستثناء؟ جاز لأن الدرهم عدة دوانق، فما بعد إلا بعض مما قبلها، وحينئذ يصح الاستثناء، وإذا صح الاستثناء فإن الوصف يصح حينئذ، هذا ما يريد أن يقوله. قال فيجوز عندي درهم إلا دانق بالرفع، لأنه يجوز إلا دانقا بالنصب على الاستثناء، ويمتنع إلا جيد لأنه يمتنع إلا جيدا، يمتنع عندي درهم إلا جيد، هذا بالرفع لأنه لا يصح الاستثناء، لماذا لا يصح؟ لأن ما بعد إلا ليس بعضا مما قبلها. درهم هذا نكرة وهو في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تدل على شمول الجيد وغيره، لا يشمل الجيد وغيره. عندي درهم، هذه نكرة في سياق الإثبات. ما بعد إلا وهو جيد، ما بعد إلا ليس جزءا مما قبلها، كما كان دانق جزءا مما قبل إلا في قولك عندي درهم إلا دانق. هنا يصح الاستثناء لأنه يصح الوصف، لأنه يصح الاستثناء. أما ها هنا فلأن الاستثناء ليس لا يصح فلا يصح الوصف، يجوز لك أن تقول درهم إلا جيد، لأنه لا يجوز لك أن تقول إلا جيدا. وأما في غير قال ويجوز درهم غير جيد، في غير يجوز لك أن تقول غير جيد، أما في إلا فلا، لأن غيرا لا تخضع لصحة الاستثناء، وأما إلا فهي خاضعة لصحة الاستثناء. قال قاله جماعات، ثم يشكل عليهم يقول هذا الفارق الثاني لا نسلمه. لماذا؟ قال وقد يقال إنه هذا الفارق الثاني أن تخضع إلا في وصفيتها وفي وصفية ما بعدها لأن يكون التركيب قابلا للاستثناء، هذا مخالف لقولهم في لو كان فيهما آلهة إلا الله الآية، ولمثال سيبويه لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. يقول قد يشكل على هذا الفارق الثاني لأن مفاده لا ينسجم مع الآية التي ذكرناها شاهدا على كون إلا وما بعدها صفة، لا ينسجم مع مثال سيبويه. أما في الآية فلأنه لا يصح الاستثناء كما مر معنا الذي قال بصحته لعموم نشأ من لو، هذا غير سيبويه. لو التي تفيد الانتفاع عنده ناقشناه، قلنا لا ليس هناك استثناء. دليلنا على أنها وصفية عدم صحة الاستثناء، لا أنها خاضعة للاستثناء كما يدعي أصحاب هذا الفارق. وأما في المثال فكذلك لا عموم فيه، هذه نكرة في سياق الإيجاب. لو كان معنا رجل، رجل هذا في سياق الإيجاب، ولو لا تفيد عند سيبويه. وحينئذ فصح أنها جاءت بمعنى بمنزلة غير، صح أنها جاءت واصفة، أنها جاءت صفة، مع أنه لا وجه للاستثناء. المصنف يقول قد يشكل على هذا، لا يمكن أن نتقبل هذا الفارق. قال وشرط ابن الحاجب، هذا شرط على خلاف ما قاله أصحاب الفارق الثاني. يقول لا بالعكس، وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء، هذا الذي استعملناه لكي نستدل على أنها تأتي صفة بمنزلة غير كما في الآية وكما في مثال سيبويه، هذا الذي استدل عليه المصنف سابقا. قال فلا يجوز فيه إلا هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، هذا ما قاله سابقا. فلا يمكن أن نخضع كونها وصفية لصحة الاستثناء. قال وجعل من الشاذ قوله وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أصله كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه، محل الشاهد إلا الفرقدان. إلا الفرقدان هذه جاءت نعتا لكل، مع قطع النظر عن وجود فصل بين الصفة والموصوف بالخبر، وكل أخ مفارقه أخوه إلا الفرقدان، هناك فصل بين الصفة والموصوف بالخبر مع قطع النظر عن هذا، هذه بمعنى غير بمنزلة غير، مع أنه يجوز أن تقول إلا الفرقدين، يجوز الاستثناء. فعلى قاعدة ابن الحاجب الذي قال علامة الوصفية عدم صحة الاستثناء، على قاعدة ابن الحاجب يكون هذا البيت شاذا لا يقاس عليه. لذا قال وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، قال وجعل من الشاذ قوله، هذا شاذ لأنك لا يجوز أن تقول إلا الفرقدين، إلا الفرقدين هنا ما بعد إلا جزء مما قبلها، هذا وارد. إلا الفرقدان، قال هذا وصف. هل هذا وصف مخصص أم هو مؤكد؟ نعود إلى القاعدة، القاعدة التي مرت، أنه إذا كان ما بعد إلا مطابقا للموصوف فهذا وصف مخصص، وإلا إن لم يكن مطابقا للموصوف فهو مؤكد. هنا كل أخ وأخوه، كل أخ وأخوه مثنى، إلا الفرقدان مثنى. قال والوصف هنا مخصص لا مؤكد. لماذا؟ لأن ما بعد إلا مطابق للموصوف. قال والوصف هنا مخصص لا مؤكد كما بينت من القاعدة أو لما بينت من القاعدة، على اختلاف في النسخ. قال والثالث، تم الكلام هنا في المعنى الثاني، بدأ بالثالث. الثالث والرابع لا يسلمهما. قال أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى، هذا منسوب إلى بعض الكوفيين، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة معمر بن مثنى. الفراء لعله لم يتبنى وإنما نقله عن غيره. قال وجعلوا منه قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. قالوا هذه الآية هنا لا بد من حملها على معنى الواو، إلا هنا بمعنى الواو. لماذا بمعنى الواو؟ قال لأنها لو بقيت على ظاهرها فالمعنى حينئذ إلا الذين ظلموا فإن لهم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لو بقيت على ظاهرها إلا الذين ظلموا منهم فإن لهم حجة، وبالتالي فإلا هي حرف للعطف، هي كالواو، لئلا يكون للناس ولا للذين ظلموا عليكم حجة. هذا هو الصحيح. وعطف الذين ظلموا على مطلق الناس هذا من باب عطف الخاص على العام، ولا إشكال فيه، هكذا قالوا. وكذلك قوله تعالى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. قالوا هنا لا بد من صرفها عن ظاهرها، لأن المعنى ساعتئذ لو بقيت على ظاهرها إلا من ظلم ثم أحسن بعد إساءته فإنه يخاف. يقول لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل حسنا بعد سوء، هذا يخاف؟ هذا ليس مرادا قطعا. فإذا ما الحل؟ قالوا هذه بمعنى الواو. قال أي ولا الذين ظلموا، هذه للآية الأولى، ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، فإذا إلا بمنزلة الواو، مع أنك ترى أنهم قدروا لا مع الواو، قدروا لا هنا. لو كان بمعنى الواو لم نحتاج إلى النفي. ما رأيك أيها المصنف؟ قال هذا ليس بوارد وإنما هو ضعيف. قال وتأولهما، تأول الآيتين الجمهور على الاستثناء المنقطع. الجمهور قال لا نحتاج إلى هذا. ماذا نقول؟ قالوا هكذا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا، هذا استثناء منقطع وليس من جنس ما قبله من باب الادعاء. قال تأولوه كيف؟ لكن الذين ظلموا منهم يتمسكون بالشبهة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، أي لكن الذين ظلموا فهم يتمسكون بالشبهة، هذا مبتدأ خبره محذوف، وكأنهم ليسوا من جنس الناس. هذه النقطة، وكأنهم ليسوا من جنس الناس، هذا من باب الادعاء والتنزيل، إذا قلت أوله، وإلا فهو على ظاهره ليس من باب الاستثناء المنقطع، حيث لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك في الآية الثانية لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، أي لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه الآية، الخبر موجود لا نحتاج إلى تأويل، والجملة الكبرى هذه في محل نصب حال. فإذا قال تأولوه، فإذا هنا لا نحتاج إلى هذا المعنى الثالث. قال والرابع أن تكون زائدة. قاله الأصمعي وابن جني وحمل عليه قوله حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا. حراجيج هي النوق الضعيفة الطويلة، ما تنفك إلا مناخة، قالوا هذه إلا زائدة، هذه للتوكيد. لماذا هي زائدة للتوكيد؟ قالوا أولا الشاعر هنا من شعراء العرب وهو يتكلم العربية، وفي العربية ليس هناك استثناء مفرغ في سياق الإيجاب. حراجيج ما تنفك، لماذا هي في سياق الإيجاب؟ يقول ما تنفك، ما تنفك الناقصة هنا معناها الإيجاب، لأن انفك للنفي ولا للنفي، ونفي النفي إيجاب، نفي النفي إيجاب، والمستثنى منه غير موجود، فلا يمكن أن تحمل على الاستثناء. لماذا؟ لأن المفرغ لا يأتي في سياق الإيجاب. فحملوا هذه على التوكيد، قالوا هذه زائدة للتوكيد. قال وابن مالك وحمل عليه قوله، أو وحمل ابن مالك عليه قوله. على الاحتمال الأول يقول بأن إلا في البيت الأول زائدة، قاله الأصمعي وابن جني وحملا عليه قوله حراجيج ما تنفك إلا مناخة، إلا هذه زائدة للتوكيد، وابن مالك صنع كما صنع، هذا على الأول. فهو يقول بأنها في البيت الأول زائدة، وحمل على البيت الأول البيت الثاني، قول الشاعر أرى الدهر إلا من جنونا بأهله، أو وابن مالك حمل عليه قوله، ولا يقول بأن إلا في البيت الأول زائدة، وإنما يقول بأنها زائدة في البيت الثاني فقط، وحمل عليه، وحمل على هذا المعنى قول الشاعر، حمل على الزيادة قول الشاعر. هناك احتمالان في العبارة بسبب اختلاف النسخ. قال أرى الدهر إلا من جنونا بأهله، التقريب هو التقريب، من جنونا هذه زائدة للتوكيد، أرى الدهر دولابا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. ما قولك أيها المصنف؟ أرى الدهر هذه من باب الاستثناء المفرغ في إيجاب، فلا بد من حملها على كونها زائدة للتوكيد، ما رأيك؟ قال نبدأ مع البيت الثاني. قال أولا هناك نقاش في روايته، ولو صحت الرواية للجمهور تخريج غير هذا، لا نحتاج إلى القول بالزيادة مع وجود توجيهها هنا. قال وإنما المحفوظ وما الدهر، هذا نفي، وحينئذ يرتفع الإشكال، وما الدهر إلا، لا يجوز لك أن تقول من جنونا، لماذا؟ لأن ما الحجازية لا تعمل إذا انتقضت بإلا، فهناك تقدير في الكلام. وعلى كل حال فإن الاستثناء هنا لم يقع في إيجاب، المفرغ هنا لم يقع في إيجاب، على رواية وما الدهر إلا يدور من جنونا بأهله هكذا. الإشكال الثاني، سلمنا روايتك يا ابن مالك. قال ثم إن صحت روايته فتخرج عند الجمهور على أن أرى جواب لقسم مقدر، وحذفت لا كحذفها في تالله تفتأ، ودل على ذلك الاستثناء المفرغ، يقول أصل الكلام هكذا، والله لا أرى الدهر إلا من جنونا بأهله، لا أرى الدهر إلا، والله هذا قسم محذوف، فهمنا، لا أرى الدهر، من أين جاء النفي؟ إذا جاء النفي هنا صح حينئذ المفرغ، لا إشكال، لكن من أين جاء؟ قال هذا محذوف، كما حذفت لا في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله تفتأ أصلها تالله لا تفتأ، لأنه مستمر نفي النفي إيجاب، قال هنا كذلك. قال ودل على ذلك، ودل على حذف لا، ما هو؟ قال الدليل على ذلك هو الاستثناء المفرغ، لأنه لا يكون إلا بعد نفي، وهذا فيه شيء من الحزازة هذا الوجه. فهذا ما ناقش به البيت الثاني. قال وأما بيت ذي الرمة البيت الأول، فقيل ذكر ثلاثة أقوال، قال هناك غلط منه أو من الرواة، والرواية الصحيحة هكذا، الرواية الصحيحة قال إلاً أو آلاً. آلاً أي شخصا، حراجيج نوق ضعيفة ما تنفك إلاً أو آلاً. آلاً أي شخصا، ما تنفك شخصا مناقة، شاخصة مناقة على الخسف، أو نرمي بها بلدا قفرة. أو إلا، إلا هذه إلا هو من الإل، وهو ما له قيمة كالجار أو كالقريب، ما له حرمة. في بعض النسخ آلا، وفي بعض النسخ إلا. بناء على كلتا، على كلا الاحتمالين يرتفع الإشكال. لماذا؟ حراجيج ما تنفك آلا أو إلا مناخة، فهذه إذن ليست إلا التي تدل على الاستثناء، هذا اسم وليس بحرف، يرتفع الإشكال. القول الثاني لا، قالوا المشكلة من أين جاءت؟ المشكلة جاءت من نفي النفي. نفي النفي إنما يكون في من فك الناقصة، وأما التامة فنفيها نفي، نفيها ليس بإيجاب. توجيهه تقريبه قال وقيل تنفك تامة، هذه لا تحتاج إلى خبر. ما معناها؟ قال بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص منه، فنفيها نفي بخلاف ما تنفك الناقصة التي معناها الإيجاب. ومناخة حال، فعلى القول الثاني هكذا، ما تنفصل عن التعب، ما تخلص عن التعب إلا حال كونها مناخة، فالنفي حينئذ مستقر في صدر البيت، وحينئذ فررنا من إشكال المفرغ في سياق الإجاب بناء على القول الثاني. فالقول الأول إذن نفى أن تكون إلا ها هنا حرفا، وإنما هي، قال هذا إما هو بمعنى شاخص، وإما بمعنى المحترم له حرمة. القول الثاني قال لا، هناك نفي، وإنما جاء النفي من كونها تامة، والإيجاب نقضي على منشئه. القول الثالث وهو الذي لا يقبله المصنف، قال وقال جماعة كثيرة هي ناقصة ليس بتامة. أين الخبر؟ قال والخبر على الخسف ليست مناخة، ومناخة حال. يقول ما هو الأصل؟ ما تنفك هي على الخسف، هذا هو الخبر، مناخة هذا حال. قال المصنف قال وهذا فاسد. لماذا هو فاسد؟ قال لبقاء الإشكال، إشكالنا كيف يأتي المفرغ في سياق الإيجاب. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم ناقصة، وإذا كانت ناقصة ما تنفك الناقصة معناها الإيجاب. أين حل الإشكال؟ ليس هناك حل للإشكال. قصارى ما ذكرتم أنها ناقصة، وأن الخبر هو قوله على الخسف، قال وهذا فاسد. هناك إشكال آخر، تقديم الحال على عاملها المعنوي، هو ما تنفك على الخسف مناخة، ما تنفك إلا مناخة على الخسف، قدم الحال على عاملها المعنوي، وهذا غير جائز. قال وهذا فاسد لبقاء الإشكال، إذ لا يقال جاء زيد إلا راكبا، لا يأتي المفرغ في سياق الإيجاب، وحينئذ فيتعين عند المصنف إما باختلاف، إما اختلاف الرواية، وإما أن تكون تامة بمعنى ما تنفصل أو ما تخلص من التعب. وما ذكره من غلط ذي الرمى فهذا فيه ما فيه، وهذا كله على مسلك الجمهور. ابن الحاجب له كلام آخر، فهو من الذين كما أشرنا في شرح القطر، من الذين أجازوا أن يأتي المفرق في سياق الإيجاب، ولكن بشرطين، أن يكون ذلك مع الفضلة، وأن يكون الكلام مفيدا، فمع عدم فائدة الكلام لا يجوز أن يأتي بإثبات، أن يأتي المفرق مع إثبات. مثاله قال لا يجوز لك أن تقول ضربت إلا زيدا، هذا مع الفضلة مفعول به، ولكنه ليس مفيدا في المقام. لماذا؟ إذ لا يتأتى أن تضرب جميع الناس، معناه أنك ضربت جميع الناس، ضربت إلا زيد، ضربت جميع الناس إلا زيد، ليس لا يعقل. وأما قولك قرأت إلا يوم الخميس، قال هذا جائز. ما معنى قرأت في كل يوم إلا يوم الخميس؟ فعلى مبناه لا نحتاج إلى هذه التخريجات على ما ذكره ابن الحاجب. تنبيه: ليس من أقسام إلا التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله. ليس من أقسام إلا التي في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأننا نتكلم على حرف بسيط وهذه مركبة. مما قال إلا تنصروه معناها إن لا تنصروه فقد نصره الله. قال وإنما هذه كلمتان ونحن نتكلم على حرف بسيط. إن الشرطية ولا النافية. ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا، وهذا سهو من المصنف لأن ابن مالك نبه على أنها مركبة. قال ألا بالفتح والتشديد يأتي والحمد لله رب العالمين.